أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تقديم الأهم على المهم، ووصل بنا البحث إلى التقسيم، حيث أفاد المحقق النائيني على الله مقامه الشريف بأن تقديم الأهم على المهم لا يفرق فيه، هذا هو التقسيم، بين أن يكون الأهم والمهم كلاهما واجب فعلي أم لا. كما لا فرق بين كون أحدهما في عرض الآخر أو متقدم أو متأخر عليه، في جميع الحالات الأهم يقدم على المهم. الكلام لا تنسوا إخواني في المشروطين بالقدرة العقلية، مش المشروطين بالقدرة الشرعية. الشيخ النائيني قريبا قال المشروطان بالقدرة الشرعية لا يقدم فيها أهم على المهم، وخلفناه وخلفه السيد الخوئي. لازم هذا الكلام أن الأهم والمهم إذا كانا عرضيين يتقدم الأهم على المهم، وهذا واضح لا كلام فيه، وأن الأهم إذا كان سابقا في الزمان والمهم متأخر لكن وجوبه فعلي من الآن. طبعا لا تقول استغفر الله، الشيخ النائيني لا يقبل هذا المعنى، إنه واجب، واجبه متقدم وهو متأخر، يعني واجب معلق، هذا هو يقول باستحالته. لا، عم بيقول وجوبه كمان متأخر. طيب سيدنا شيخنا، إذا وجوبه متأخر المتقدم يقدم حتى لو كان أقل أهمية؟ يقول لا عمي، من وين هذا؟ المتأخر إذا كان ملاكه فعليا من جميع الجهات. شيخنا فعلي من جميع الجهات، ملاكه يعني يؤمر به فعلا. يقول لا، ظرف الإتيان به متأخر والواجب المعلق مستحيل عندي، فبيكون الملاك سابق على الوجوب الفعلي. انتبهوا لها يا بنت. فإذا فعلي من جميع الجهات يلزم حفظ القدرة باعتبار أن الملاك فعلي من جميع الجهات، يعني الله عز وجل يريد يؤمرك فيه من قبل بس مستحيل عقلا، فكل مقومات حكم العقل بلزوم التحفظ موجودة بس من ضيق المقدور الله لا يأمر به سابقا، مستحيل يا أخي. ظرف الإتيان به متأخر، ملاكه التام متقدم، لا يأمر به متقدما. لماذا؟ لأنه يستحيل التفكيك بين زماني الوجوب والواجب، فالاقتضاء موجود لكن المانع العقلي موجود. إيه هذا ما بيلغي المسؤولية العقلية، أن عليك أن تتحفظ على إرادة مولاك. لما بيقول ملاك تام من جميع الجهات، مراده من الملاك في قالب الإرادة، ها، وإلا الملاك بما هو ملاك مو أمر تشريعي، خصوصية تكوينية كامنة في الشيء ما إلى قيمة لولا وجود مولى وشارعية. أنا هذا من زمان أيلكم إياه وكررت عدة مرات في الدروس، لما بيعبر الشيخ النائيني المسؤولية تجاه الملاك الفعلي من جميع الجهات، المقصود الإرادة على طبق الملاك التي هي فعلية، فتكون هناك مسؤولية عقلية باعتبار أن العقل يحكم بإطاعة المولى مش بإطاعة ألفاظ المولى. الألفاظ واسطة في الإثبات فقط، الصياغات القانونية واسطة في الإثبات. هذا اللي بيعبر عنه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة بالاعتبار، والذي مش بالاعتبار، بجعل الفعل على ذمة المكلف، والذي لما بيقول وقد آن الأوان لكي أتحدث عن العنصر الثالث الذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه، بيعبر هالعبارة، بتعجب الشيخ الإغواني شارح الكتاب يتعجب شو هالعبارة ليش معبر هيك، لازم يعبر الذي هو الاعتبار، مع أن الشهيد الصدر يرمي إلى نكتة مهمة ودقيقة، وهو أنه قد يكون بالإلهام مش بالاعتبار يا أخي، لأهل الإلهام. واجبهم يطيعوا عقلا ولا مواجبهم؟ واجبهم وإن لم يكن اعتبار ثمتا، لأن الاعتبار والصياغة القانونية هي مرحلة إثباتية ليست هي جوهر التكليف كما لا يخفى. نعم الحكم الشرعي القانوني لما من نعرفه وانا نعرفه بالقضية أكيد. المهم يا إخواني، فالمحقق النائيني يقول خير إن شاء الله، ما في وجوب، لأني لا أقول بالوجوب المعلق، وجوب صياغي لا يوجد، لكن إذا ملاك فعلي من جميع الجهات يعني الإرادة فعلية، لما الإرادة فعلية في مسؤولية عقلية تجاه المقدمات المفوتة أكيدا. طيب اعكسوا الأمر يسهل عليكم، عندما يكون المهم متقدم والأهم متأخر، يقول الأهم المتأخر والذي لا فعلية لوجوبه، إذا فرضنا فعلية لملاكه من جميع الجهات يقدم على المتقدم، لأنه يتزاحم حفظ القدرة للمتأخر مع المتقدم الأقل أهمية. مثلت بالأمس قصة الإصبع وقصة الرقبة، ها؟ والمال الذي يبذل بالإزاء يجب عليه أن يدخر ماله لحفظ رقبته، قلنا باعتبار هي الأهم، الإنسان يعيش بدون إصبع لكن لا يعيش بدون رقبة. جيد، إسا قد واحد يطلع لنا بنظرية أفلاطونية يقول له شيخنا النائيني من وين لك تعرف الملاك؟ هذا بحث آخر إخواني، لا تزايدوا على النائيني به. النائيني لما عم يفترض فروض هو يعلم جيدا أن الطريق المتعارف لمعرفة الملاك هو الأمر، بالأمر نكشف الملاك، وأهمية اهتمام المولى بالإبراز هو الذي يكشف عن أهمية الملاك، صحيح؟ أما حيث لا يوجد أمر فأنا من أين لي أن أعرف الملاك؟ ومن أين لي أن أعرف أن الملاك متقدم على زمن الأمر؟ من أين لي؟ يقول إيه صحيح صحيح صحيح، هذا بده دليل خاص، إذا ما عندنا أدلة خاصة لا نصيب إليه. ولذلك عبر عبارة هو عندما مثل بصلاة الكسوف اللي حصل، أو الكسوف يعني آية من الآيات حصلت قبل الزوال، وهو يستطيع القيام في إحدى الصلاتين، إما في صلاة الآيات إما في صلاة الظهر، وصلاة الظهر عمود من عمود الدين هي أهم من صلاة الآيات، خلينا نفترض هكذا. من أين لنا أن نعرف أن ملاكها فعلي قبل الزوال ما دام أمرها ليس فعليا لأنه واجب مشروط بالوقت؟ يقول هذا بناء على ثبوت أن الصلوات تصبح فعليا الملاك في كل نهار بمجرد بزوغ فجر ذلك النهار، كل الصلوات تصبح فعلية. هذا مثل أيام شهر رمضان أن يقال بأن وجوب شهر رمضان صار فعليا من أول هلاله، أو ملاكه فعلي لكن وجوب كل يوم مشروط بفجر ذلك اليوم، خير إن شاء الله أو ليلة ذلك اليوم. إس هذا بحث ثاني نقاش صغروي، لأنه في الواحد يقول له شيخنا لا تأخذنا على الملاكات، إحنا شو لنا شغل بالملاكات؟ فقيه له شغل بالتكاليف. أقول مين قال إنه الفقيه ما له شغل بالملاكات؟ الملاك هو الذي لاحظه المولى واهتم به، لنفترض أنه امتنع عليه أن يأمر به لسبب من الأسباب، ألا يستقل العقل بلزوم رعاية الجانب الذي فيه الملاك؟ ألم يقل كثير من المحققين بأن قصد القربة يستحيل أخذه في متعلق الأمر، لكن لأنه دخيل في الغرض يستقل العقل بلزوم الاتيان به قربة؟ له نظائر هذا كثيرة، مو من عند النائين فقط، موجود من قبل النائين بكثير. على هذا الأساس يقول الشيخ النائيني: التحفظ للقدرة على الأهم في ظرفه يكون من الأهم. هذا كله إذا منقولش بالواجب المعلق، يعني كنا نائينيين قلنا باستحالة واجب، أما إذا منقول بالواجب المعلق نقول لا يمكن أن يكون فعلي من جميع الجهات ولا يكون فيها أمر فعلي. ما الذي يمنع المولى من الأمر به فعلا بناء على القول بالواجب المعلق كما هو الصحيح؟ لا مانع، حتى لو ما عندنا دليل إثباتي، بس عندنا دليل على أن الأمر فعلي من جميع الجهات، يعني إرادة المولى فعلية من جميع الجهات، غاية الأمر متعلقه اللي هو الواجب مش الوجوب متأخر في الزمن إلى وقت معين. خير إن شاء الله. بناء على هذا وهو صحيح بلا إشكال، المسؤولية العقلية تجاه إرادة المولى مش تجاه الملاك بما هو ملاك، ولا تجاه الصياغة القانونية بما هي صياغة قانونية، فلا إشكال ولا ريب في أن التحفظ يجب أن يكون لأجل الأهم في مثل هذه الحالة. نعم، وجدنا المحقق النائيني يمثل للقسم الثاني من الأقسام بما إذا وقع التزاحم بين وجوب القيام في جزئين طوليين من الصلاة لعدم قدرة المكلف عليه فيهما، فإذا كان أحد الجزئين أهم من الآخر، كما إذا كان المتأخر ركنا من الأركان والمتقدم ليس ركنا من الأركان. جيد. يقول لا بد من حفظ القدرة لهذا الأهم الذي هو ركن من الأركان. هذا مثل به لأي قيس؟ لما لو كان الوجوب الفعلي لكل منهما متحققا؟ أقول توقف المحققون عند هذا المثال، البحث صغروي الآن مش كبروي، قالوا شيخنا النائيني كيف عم بتمثل للمتزاحمين بواجبين ظنيين؟ فإن الصحيح في الواجبات الضمنية أننا لا نتصور التزاحم، بل في الواجبات الضمنية يتحقق التعارض بين دليلي الواجبين الضمنيين في مثل هذه الحالة، ولو تعارض بين الإطلاقين بحيث يكون أحدهما ثابت والآخر غير ثابت. هذا يحتاج إلى بحث يا إخوان. الشيخ النائيني خلاصته يقول بجريان التزاحم في الضمنيين، السيد الخوئي يقول بعدم جريان التزاحم في الضمنين الضمنيين، وهذا بده بحث، وهذا نحن مأخرينه ما بحثنا سابقا لتنبيهات بحث التزاحم. هل يجري التزاحم في الواجبين الضمنيين أم لا يجري إلا في الواجبين الاستقلاليين؟ لكن على سبيل الأصل الموضوعي نقول الآن الصحيح مبدئيا أن التزاحم لا يجري في الواجبين الضمنيين. خلي هالإشكال جانب، جيبوا لي إشكال ثاني. الإشكال الثاني الذي استشكل في المقام أنك أنت يا شيخنا النائيني تقول بأن الواجبات الضمنية مشروطة بالقدرة الشرعية، وأنت قلت المشروطان بالقدرة الشرعية لا يتقدم الأهم فيهما على المهم. فكيف تناقض نفسك؟ وين يا جماعة قلت بأن المشروطين بالقدرة الشرعية؟ يقول أولا واضح أنك تقول ينبغي أن تقول بذلك باعتبار، ديروا بالكم شوية يا أخوان، باعتبار أن الذي جعل هذا الجزء جزءا في هذا المكان من الصلاة وجعل هذا الجزء جزءا من المكان، هذه مش واجبات في ضمن الواجب مستقلة، هذه قيد بها الكل، الواجب بالأصل المجموع جميع المجموع. طيب بناء على هذا فهي قيود في محلها، من الذي قيدها؟ أليس الشارع بما هو شارع؟ هذا المركب الاعتبار اللي جعلت في ركعته الأولى كذا، في ركعته الثانية كذا، في ركعته الثالثة كذا، من الذي ركبه بهذا التركيب بحيث لا تقدم هذا على ذاك ولا تؤخر ذاك عن هذا؟ أليس الشارع؟ هذه قيود قيد بها التكليف. من الذي يقيد؟ أليس الشارع؟ يعني أخذت فيها القدرة الشرعية إذن بلا إشكال ولا ريب. ثم إن الشيخ النائيني بعد صفحات قليلة في صفحة 49 من طبعة أجود التقريرات الجديدة في المقطع ما قبل الأخير قال والسر فيه، قال وكلما دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط قيد غيرها تسقط الطهارة المائية، والسر فيه أن يعني الطهارة البدنية أو الطهارة اللباسية، والسر فيه أن أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعا، انتبهوا للتعبير، لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، إلا أن خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الأجزاء بأن لها بدل. صرح بأن الأجزاء والشرائط دائما مشروطة بالقدرة الشرعية. جنابك قلت المشروط بالقدرة الشرعية لا يتقدم فيه الأهم على المهم، فنقرئك السلام على هذا المثال على مبانيك، إشكال مستحكم، إشكال مستحكم. أنا كنت عم بتأمل الصراحة لكم والذي حصل معي إنه معقولة يعني الشيخ النائيني بين هون مثال وبين شوية بعد ناقض نفسه، بعيدة لسه ممكن كبوت جواد تصير، ألا يحتمل هيك إجا في ذهني، ألا يحتمل أن الشيخ النائين يريد من القدرة الشرعية هنا معنى غير القدرة الشرعية هناك؟ ما في تصريح إنصافا لا هون ولا في أي مكان أن الشيخ النائين عنده أكثر من مصطلح للقدرة الشرعية. هذا المعنى دفعني في المقابل، شفت السيد الخوي معلق وهاجم على الشيخ النائيني هنا وفي المحاضرات، قلت أيضا هو تلميذه الذي درس عنده دورتين، يعني معقولة لو فيها كذا احتمال ما كان انتبه إله السيد الخوي؟ أيضا بعيد، أيضا بعيد. أثناء التأمل رحت صرت شوف الشيخ حسين الحلي ما الذي يقوله هنا، قرأت صفحات تعرف هو يطيل في الكتاب، إلى أن رأيت له هذه الكلمات. يقول نص العبارة، ثم إنك صفحة 254 من المجلد الثالث من أصول الفقه، ثم إنك قد عرفت الإشكال في كون الأجزاء الصلاطية ومنها القيام من قبيل المشروط بالقدرة العقلية وأنها من قبيل المشروط بالقدرة الشرعية كما سيأتي التصريح بذلك منه قدس سره، هذا اللي أريتنا قبل شوي. ولكن هون محل الشاهد، مع ذلك يمكن القول بكونها من قبيل المشروط بالقدرة العقلية بمعنى عدم مدخلية القدرة في ملاكها، يعني صار مصطلح آخر للقدرة الشرعية غير القدرة الشرعية بمعنى الدخيل في الملاك. إذا اختلف المعنى ولو اتحد اللفظ شو بصير؟ بصير خارج عن ذاك الإشكال، بصير الأهم يقدم على المهم. هناك الأهم لا يقدم على المهم بنظر النائيني، لأنه مشروط بالقدرة الشرعية أي دخيل في الملاك. فإذا جئت بأحدهما ارتفع موضوع الآخر، مش عصي الآخر، سألبه بارتفاع الموضوع. بينما إذا القدرة الشرعية بمعنى أخذ الشارع لها في لسان الدليل لا بمعنى الدخالة في الملاك، فحينئذ لا مانع من القول بتقديم الأهم على المهم ولو كان متأخرا. لكن عنده بعض العبائر بعد ذلك، بس مو مهم، لب المطلب واضح صح. لكن إنصافا ما اقتنعت يا أخوان، لأنه إذا الشارع أخذ جزئين جزءا جزءا وأخذه في هذا المكان بالخصوص، ألا يعني أن هذا دخيل في الملاك؟ ليش أخذوا الشارع إذا مش دخيل في الملاك؟ ليش أخذوا الشارع بناء على أن الأحكام تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد؟ أنا عم نتكلم على المبنى. بالله عليكم، إذا الركعة الأولى أو الفاتحة مش دخيلة في الملاك، ليش أوجبها؟ إذا مش دخيلة في الملاك في هذا المحل بالخصوص، لماذا جعلها في هذا المحل بالخصوص؟ هل جزافا الشارع يعني أمر بالركوع في هذا المكان وبالصورة في هذا المكان وبالسجود في هذا المكان؟ أم تبعا للملاك؟ هذا الذي يحصل للملاك قطعا للدخالة في الملاك، فكيف أفترض الشارع أخذها وهي ليس؟ إخواني، مرة بيكون شيء بيستقل في العقل ويش الشارع بينصص عليه، نحمله على الإرشاد إلى حكم العقل، منقول هذا لا يزيد على القدرة العقلية. مرة مركب هو من الأساس معجون شرعي، اعتبار شرعي تعبدي. إذا ضممنا هذا إلى القول بأن الأحكام بكل تفاصيلها تابعة لملاكاتها بكل تفاصيلها، فلا إشكال ولا غريب في أن أي شيء يأخذه الشارع دخيل في الملاك، أي شيء لا يأخذه يعني ليس دخيلا في الملاك، وهذا هو الكلام الصحيح. لذا فإن هذا المثال لا يصح في المقام يا إخوان. إذا أغضينا من جهة الواجبات الضمنية لا نستطيع أن نغضي هنا. نعم، على مبنانا ومبنى السيد الخوئي من أن الأهم يتقدم على المهم حتى في المشروط بالقدرة الشرعية، لا إشكال ولا ريب حينئذ يحق لنا أن نقول بمثل هذا المثال. لكن الشيخ النائيني الذي لا يقول بهذا لا يحق له أن يمثل بمثل هذا المثال. بعد إطالة أكثر من هذا يا إخواني، في أصل المطلب لا معنى لها. تتمة البحث تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والباقي من الوقت بخشيش.